بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اجعلنا من عبادك الراشدين، جزاكم الله خير. طيب، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية. من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، قواعد وفوائد من الأربعين النووية، للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله، ومع اللقاء 18. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم فطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الثالث في متن الأربعين النووية، والذي هو بعنوان بيان دعائم الإسلام. بيان دعائم الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه رواية الإمام البخاري. وفي رواية سئل عبد الله بن عمر روي الحديث: الحج أولا أم صوم رمضان؟ قال: صوم رمضان. فإذا وفق الترتيب الصحيح لكلام الراوي، يبقى الصيام يتقدم على الحج في الترتيب، فيكون الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة هذا الحديث، وبدأنا نقف أمام بعض فوائده. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الشهادتين، وبينا أن الشهادتين تضمنتا بيان الغاية من خلقنا، وبيان الوسيلة التي تمكننا من تحقيق هذه الغاية. فالغاية من الخلق العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذا مفهوم قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فيأتي السؤال: كيف نعبد؟ فيجي الشق الثاني من الشهادتين ليبين لنا الوسيلة: أشهد أن محمدا رسول الله. فلا يعبد الله إلا من خلال سنة رسول الله، إلا من خلال ما شرع الله تعالى على لسان النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبينا هذا في الدرس الماضي تفصيلا. في هذا اللقاء هنتكلم عن الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة وإقام الصلاة. يقول المصنف حفظه الله: الصلاة هي الصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، يجب أداؤها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن مفهوم الصلاة صلة بين العبد والرب، وهي أعظم الحقوق بعد الشهادتين، وأعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرت في لقاءات ماضية بخصوص الأولية في هذا الحديث، ربما يثور إشكال عندما تقرأ أيضا في السنة الصحيحة قول النبي عليه الصلاة والتسليم: إن أول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء. فيحدث هنا الإشكال عند البعض، يا ترى أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة أم الدماء؟ يعني القتل والدماء المحرمة. نقول: لا يوجد أي إشكال ولا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن حديث الصلاة فيما يتعلق بعلاقة العبد وربه، يبقى أول شيء هتسأل عنه الصلاة، وحديث الدماء هو أول شيء يسأل عنه الإنسان في علاقته بالمخلوقين. فده أول وده أول، بس ده أول في إيه؟ في علاقتك بربك اللي بينك وبين الله، يبقى أول شيء هتسأل عنه الصلاة. أما في علاقتك بالمخلوقين يبقى أول شيء هتسأل عنه الدماء. ولذلك يا إخوة، أخطر حاجة الدماء المحرمة، القتل. ولذلك توعد الله تعالى القاتل بالعذاب الأليم، بالغضب واللعن والخلد في النار، والخلد المذكور طول المدة، نسأل الله السلام. والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول: يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. الدم صعب جدا، الدماء. ولذلك القرآن بيّن هذا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآن القتل بقى سهل جدا عند الناس، نسأل الله السلامة. في أي مشكلة تسمع بين الحين والحين، يعني عجائب في هذا الباب. لسه من يومين اختلف مع زوجته، فراح قتل أولاده الثلاثة بعد أن ضربها ضربا مجرحا ثم قتل نفسه. شوف الدم بقى سهل ازاي، عادي جدا يقتل أولاده، صدق بلدة الأكباد، نسأل الله السلامة. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نسأل الله السلام. لأن من استحل القتل كفر والعياذ بالله، استحلال القتل كفر وردة، ودي مصيبة كبيرة جدا. فإن لم يستحل فمرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، من المهلكات والعياذ بالله. وبين خطورة الفتن في آخر الزمان، لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الهرج. يعني الهرج يعني القتل، فيوشك أن يعم الناس بعذاب بسبب التهاون في هذه الأمور، نسأل الله السلام. فنبين خطورة الدماء يا إخوة. ولذلك النبي لما سئل الوصية قال: لا تغضب. فلما قرر السائل قال: لا تغضب. فلما قرر قال: لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب من الشيطان، وربما يقود الغضب للقتل وسفك الدماء. بتبقى مشاكل بسيطة جدا بين الجيران، ابن الجيران ضرب ابنك، حصلت مشكلة، النتيجة دماء محرم في كثير من بلاد المسلمين، بتبقى أصل المشكلة إيه؟ أمر يسير جدا، طفل يا سيدي ضرب ابنك، إيه المشكلة؟ أطفال بكرة يلعبوا مع بعض ويرجعوا لبعض، لكن ما تأديش لدماء محرمة، ودي المشكلة. لكن النبي قال لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغاضب قد يؤدي به الغضب إلى الكفر بالله والردة. كثيرون أثناء الغضب يسب الدين، وسب الدين إيه؟ كفر وردة والعياذ بالله. وكثيرون أيضا أثناء الغضب يطلقون الزوجات، بتجيلنا مشاكل قد كده، أنا كنت غضبان وماذا تريد؟ لا يريد إيقاع الطلاق، الطلاق وقع. ما دمت مدركا للكلمة وقلتها صريحة خلاص انتهت الكلمة. أصل قالوا لي الغضبان لا يقع طلاقه، مش أي غضبان يا ابني. النبي لما قال قال لا طلاق في إغلاق، يعني الإغلاق يعني أثناء الغضب تم الإغلاق على العقل، فلم تدرك ماذا قلت ولم تعلم. يعني إيه؟ اختلف بعد ما انتهت المشكلة، بنقول له ليه بتطلقها؟ قال والله ما حصل، والله ما نطقت كلمة طلاق. هو ده الذي لا يقع طلاق، لأن الغضب تمكن منه حتى غطى على عقله، فلم يدرك ولم يدري ماذا قال. فده نوع الذي لا يقع معاه الطلاق. في نوع أقل منه درجة في الغضب، هو الغضب الذي يتملك العبد فتسقط الكلمة منه دون إرادة، وقعت الكلمة ولا يقصدها. إنما النوع الثالث بقى غضبان ومدرك ماذا قال وقالها صريح، نقول له وقع، لأن مفيش حد يطلق وهو فرحان. ينفع؟ لازم يكون غضبان، اللي بيطلق بيكون إيش؟ غضبان. فاحذر الغضب ولا تعمل بمقتضاه، عشان كده بنقول دايما عند الغضب حاول تغير من حالك. يعني إيه؟ إن جاءك الغضب وأنت قاعد قم قف وتمشي، مشى شوية، اخرج من البيت، تعال المسجد، روح عند صديق لك اشرب معاه كوباية شاي، ما تشربش الشاي اشرب قهوة، ما تشربش حاجة، مشى بس خلاص، عشان ما تحطليش العقدة في المنشار. يبقى احنا في باب وجبات تاني خالص، زي الشيخ بيقول لهم يا جماعة اكرموا اليتيم وارحموه. ده في الأثر انك لو حطيت ايدك على راس اليتيم ليك بكل شعرة حسنة. فصاحبنا قال له يا عم الشيخ طب لو اليتيم اقرع، احنا في ايه وانت في ايه؟ فالشيخ ضحك وقال له حط ايدك على القرعة وهيتكتب لك برضه. فانا بقول لك اخرج روح عند صاحبك اشرب شاي، ما تقوليش ما اشربش شاي، مش لازم تشرب، انا عايزك بس تخرج من البيت وخلاص، ماشي، او قوم اتوضى، كما جاء في بعض الاثار حديث ام عطيه اذا غضب احدكم فليتوضا. ليه؟ قال فان الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان من نار، ولا يطفئ النار الا بماء. يبقى لما تغضب كده روح اتوضى، ومش لازم مع الزوجة، حتى مع إخوانك، غضبت من فلان قوم اتوضأ على طول، لأن ممكن الغضب يؤدي للفرقة والقطيعة، وربما يؤدي للضرب والإهانة، وبعد كده صعب الرجوع. طب ليه؟ روح اتوضأ شوية مية بردين وخلاص، تهدأ وتسكن وهكذا. إذن لا إشكال بين حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وبين حديث أول ما يقضي الله يوم القيامة في الدماء. فهذا في باب وهذا في باب. في باب العلاقة بيني وبين الله، يبقى أول شيء هأسأل عنه إيش؟ الصلاة. العلاقة بيني وبينك أول شيء هتسأل عنه الدماء. الدماء هنخلي بالنا من خطورة الدماء. إذن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله. إن كانت الصلاة صالحة، يعني أديتها بأركانها وشروطها وسننها بالخشوع والخضوع، خلاص سائر العمل قبل. الله أكبر. طيب إذا كانت الصلاة ناقصة أو كنت تاركا لها فسد سائر العمل، فدي المقياس بقى. عشان كده وإن كان الحديث في سنده مقال يعني ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إن ده دليل، دليل على الإيمان، إنك حريص على الصلوات. واللي بيحافظ على الصلاة بكل ما سواه أحفظ. لذلك قال العلماء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. العلماء قالوا: لماذا ذكر النبي هذه الأعمال الثلاثة دون غيرها في هذا الموطن؟ قالوا: لأن الحافظ لهذه الثلاثة أحفظ لغيره. اللي بيحافظ على الصلاة في الوقت ده هتجده محافظ على كل شيء. ليه؟ لأن الصلاة هتربيه على احترام الوقت، وهتربيه على احترام الأخوة الإيمانية، وهتربيه على التواضع، إنه بيصلي خلف إمام ملتزم بقيادة بتقوده في الصلاة، يحافظ على ولي أمره، لأن الإمام بمثابة ولي الأمر في الصلاة، وهكذا مش هيخالفه، والطاعة بتكون في المعروف، وهكذا. فالصلاة تضبط لك القيم والمفاهيم. كذلك بر الوالدين، اللي هيكون برا بوالديه هيكون حسن العشرة للزوجة. عشان كده الزوجة التي تعين زوجها على العقوق تضر نفسها، لأن العق لأبويه لا يؤتمن، لا يؤتمن أبدا. اللي فرط في أمه وأبيه هل يحرص على زوجة؟ والله أبدا، هيكون قاضي على الزوج. عشان كده الزوجة الصالحة تعين زوجها على بر أبويه وبر إخواته. ليه؟ لأنه إن كان بارا بأهله هيكون برا بزوجه محسنا له، لأن الجزاء من جنس العمل. كذلك الحريص على الجهاد ونصرة الدين هيكون لما سوى ذلك أحفظ، وهكذا. وطبعا قيلت أقوال أخرى أن النبي في إجابته كان يراعي حال السائل وحال البيئة حال السؤال. الشاهد أن الصلاة إخوة لها منزل عظيم، ولعظيم منزلتها أنها لم تفرض بالطريقة المعتادة للأحكام الشرعية وفرضياتها، أن ينزل جبريل: يا محمد، إن الله تعالى افترض عليك وعلى أمتك صيام شهر رمضان مثلا، يا محمد، إن الله تعالى افترض على الأغنياء صدقة تؤخذ لترد على الفقراء، يا محمد، إن الله تعالى افترض عليك وعلى أمتك الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع. هذه طريقة الوحي المعتادة، ينزل جبريل بالحكم. إنما الصلاة لا، فرضت من الله تعالى مباشرة لنبيه في ليلة المعراج، فين؟ عند سدرة المنتهى، في أعلى مكان وأعظم وأشرف منزل. عشان نعرف قيمة الصلوات الخمس، في بداية الفرضية كما تعلمون فرضت 50 صلاة في اليوم والليل، وبدأ سيدنا النبي يسأل ربه التخفيف بنصيحة من موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، فبدأ يخفف 5 فـ5 حتى صارت 50 5. ثم جاء النداء: هي 50 في الفعل، 50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثالها. إذن هي صلة بين العبد وربه، وينبغي أن تؤدى وفق سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. بل وفي سورة المؤمنين في صدرها بيان لعظم شأن الصلاة، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة من صفات أهل الإيمان الخشوع في الصلاة. ثم عدد صفات الإيمان وختمها أيضا بالصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وكأن الخير كله محصور في هذه الفريضة، لأن الخاشع والمحافظ عليها هيكون لما سوى ذلك أحفظ. فذكر بعد الخشوع والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وبعدين ختم بإيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. فصفات الإيمان محصورة بين الخشوع والحفاظ على الصلاة، لنعلم عظم هذه الفريضة. فهي أصل الخير، ما من صفة طيبة إلا وهي ثمرة من ثمار الحفاظ على فريضة الصلاة. فريضة الصلاة. ولذلك من حافظ على الصلاة بالأركان والواجبات والشروط كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا برهان، نسأل الله السلامة. وفي صلاة الفجر خاصة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام منزلتها، كذلك صلاة العشاء وصلاة العصر والصلاة الوسطى. في العتمة والفجر قال: بشر المشائين في الظلام بالنور التام يوم القيامة. الظلم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، إنها بتكون في الظلام بليل. فاللي بيحافظ على صلاتي العشاء والفجر بيكون في نور تام يوم القيامة. ده مش بس كده، فيهما نفي النفاق. النبي قال: إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فالحريص عليهما دليل إيه؟ خلو القلب من النفاق، إلا طبعا المعذور، واحد مريض أو عنده عمل، هذا معذور. نتكلم عن اللي بيتخلف عن الصلاتين بلا عذر شرعي. النوم عذر، قد تغلبك عينك، العمل بليل عذر، وهكذا في أعذار. فننبه على ذلك، أن بعض الناس بتخلط في الأحكام. يجي مثلا الآية لما جاش العشاء يقول لك ده شكله منافق. لا، ده كان في عهد النبي ماشي، مش في عهدنا. عهد النبي كان الأعمال إيه؟ برعي الغنم، قاعدين بقى خلاص في الشغل، أو التجارة، والتجارة كانت موسمية كمان، يعني وقت العشاء ما فيش عمل، ده وقت راحة خلاص، موجودين كلهم في البيوت. إنما دلوقتي أنت بتشتغل ثلاث ورديات، لا عايشين في أوروبا يعني، صح؟ وبيتقلب بين تلك الورديات، نخششت صح؟ وفرششت وتاكششت. طيب واحد عنده نخششت على طول، ما بيجيش العيشة ولا الفجر، تتهمه بالنفاق؟ يا راجل ده بيرجل شغال عنده عمل، أو مريض، أو في أعذار كثير، أو يدافع الأخبثين داخل الحمام طول. عذر ولا مش عذر؟ عذر والله، للتخلف عن الجماعة. الطعام عذر، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. السمنة عذر، واحد جسمه تقيل شوية ما بيقدرش يجي المسجد، له عذر. وهكذا، ففي أعذار شرعية تبيح التخلف عن الجماعة. وأنا دوري كمسلم أحسن الظن بالمسلمين، لازم تحسن الظن. فلان نجاش ليه؟ لعل عنده عذر. طب اطمئن عليه، بدل ما تتهمه اطمئن عليه. اتصل، يمكن يكون مريضا، يمكن يكون متعبا، يمكن يكون، بدل ما تسيء الظن. وهكذا. فالأصل في الإنسان البراءة مش التهمة. فدايما نحسن الظن بالآخرين، دي مطلوبة، لأن البعض للأسف لجهله قد يقع في الكبائر ولا يدري. اتهام الناس وإساءة الظن بالناس وتتبع عورات الناس والتجسس على مصيبة كبيرة جدا والله. ده جاي منين؟ من الجهل. فالجاهل بيتتبع إيه فلان ما جاش الفجر، طب مش انت جيت؟ احمد ربنا قول الحمد لله ربنا وفقني وجيت الفجر بس خلاص. فلان ربما يكون عنده عذر، اتصل بيطمئن عليه بدل ما تتهمه. يعني اذكر قديما احيانا مثلا اللي معاه المفتاح بتاع المسجد تروح عليه نومه، فما يجيش يفتح المسجد، فجه سين من الناس والمسجد مقفول في الفجر، فضح الدنيا واتخانقوا وانا جاي من زار بروكن لزول سباق، انا المسجد مغلق ويكتب ده ويشيل الكلام ده. سبحان الله يا مسكين، انت اجرت على الجماعه وخدت الخطوات، التمس بقى العذر لحامل المفتاح كان مريضا. يعني من ضمن المواقف اذكر مره قمت اتوضيت وتمام وخارج للفجر ومش لاقي المفتاح بتاع البيت ومقفول البيت بالمفتاح من جوه، وانا ناسي حطيت فين المفتاح. يا رب ادخل وادور، يا رب ذكر، مفيش، خلاص خلاص مش مكتوب لك تصلي الفجر الجماعه النهارده، صلي في البيت بقى. ولقيت الساعه 10 صباحا وكان فين؟ في جيب الجلابيه من هنا لبيتها. يعني جيب الجلابيه وانا عمال ادور في البيت كله. عذر ولا مش عذر؟ ده عذر. اللي معاه المفتاح ما خلاص ما جاش النهارده، ايه المشكله؟ مش انت جيت؟ اه احمد ربنا، خدت اجر الخطوات واجر الجماعه وترجع بيتك مطمئنا ولا تفضح احدا، ايه المشكله؟ ما وارد انت كمان تروح عليك نومه، ووارد انت يجي لك شويه برد وتنام، ووارد 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 ولا ايه؟ وارد. لازم نتعلم حسن الظن، ايه دي قضيه مهمه، واحذر نشر ما يتعلق بالمساجد على صفحات الفيسبوك، انك كده بتصد عن سبيل الله. ما تقولش رحت المسجد في الفجر لقيت ثلاثة بس اللي بيصلوا، ده اجرام منك، ده دي مصيبة، انت كده بتصد عن سبيل الله، بتفتح ابواب للغيبة والنميمة بره. كل يقرأ مقالك عامل لنا مش عارف ايه، اهو المسجد بيصلي فيه ثلاثة بس، وعملوا لنا مسجد كبير ليه ويصلوا ثلاثة في الفجر، واحنا عاملينه اللي بيصلوا ثلاثة واربعة، ده بيت لله عز وجل. طيب نحذر من ده، بيحصل مساجد كثيرة والله، وياما مساجد اتضررت بسبب ايه؟ الجهل المركب ده، والاخبار بشؤون المسجد وكذا وكذا على الصفحات، والطعن في الناس على الصفحات. يا إخوة الصفحات مش لهذا، الصفحة اللي موجودة على الفيسبوك دي جنة أو نار، يا إما تقودك للجنة أو تقودك للنار والعياذ بالله، فانتبه، فهي إما حسنات جارية وإما سيئات جارية. خلي صفحتك دايما لنشر الخير بس، لا تفضح أبدا، ذكر الناس بالخير. بدل ما تعمل كده يا سيدي انشر مقال عن فضل صلاة الفجر، الناس تستفيد، فاللي كان متكاسل لما يقرأ هتبدأ الهمة ايه؟ ترتفع، يجي الفجر وهكذا. فالمسلم دائما أبدا أولا لا يتتبع عورات أحد. ليه؟ لأن القضية فيها نص يا إخوة والله، أخطر حاجة تتبع عورات الناس. النبي قال من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد معدي شايل شنطة، تعرفش تبص للشنطة فيها ايه؟ بتبص للشنطة ليه؟ شايل شنطة، هو لازم اكتب لك كده يفتح الشنطة فيها كيس شيبسي وخبز عشان ترتاح؟ شنطة وخلاص يا اخي، ما انت بتشيل شنط ولا ايه؟ واحد لبس بنطلون جديد، ده ماركة، ده شاف الماركة كمان، ده ذكرني بالأعرابي اللي هشام بن عبد الملك عزمه على الطعام، وهشام كان أمير المؤمنين، فالمائدة بتاعت هشام كبيرة، أمير أمة بقى. فالأعرابي جلس على المائدة بياكل معاه، فأثناء الطعام قال هشام للأعرابي: أزل الشعر في لقمتك، اللقمة بتاعتك فيها شعر. فقال الأعرابي: أدققت نظرك في لقمتي حتى رأيت الشعر؟ والله لن أجالسك على مائدة الطعام قط، خلاص ما كلش معاك تاني، يعني عينيك متابعاني، لما شفت الشعرة جوه اللقمة ينفع الكلام ده؟ يبقى ضيف عندك وعلى المائدة وعمال تبص بياكل ايه؟ وتدقق له في اللقمة، يا راجل عيب عليك. ففي ناس كده مريضة بالتتبع ده، إذا لبست بنطلون جديد عارف إن يمكن الماركة حتى مش باينة، شافها من الإيه؟ وده ده لابس براند. طب ما انت لابس براند، ما حدش قال عليك كده ولا ايه؟ ما هي تسيب اللي يلبس يلبس يا اخي، قول اللهم بارك عشان ربنا يكرمك انت كمان ويزيدك. واحد ربنا منه وغير السياره، يمكن مغيرها بالتقسيط وحالته قرب، يا عيني جاب سياره جديده، انت ايه اللي تعبك؟ طيب ما تسيب الناس تركب يا اخي، ما ركوبهم نعمة برضو ليك انت كمان، لما تحتاج له هتلاقيه مش اخوك. خلاص النعمة عنده عندك. لا ازاي؟ وجاب منين وازاي؟ وكيف يجيب سيارة جديدة؟ كيف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت عارف بيقول لك كده، ما لوش في الورد عيب، قالوا له يحمر الخدين. طب هو حمار الخدين عيب ولا جمال؟ هما الوحشين كده هيطلع فيك عيب برضه، لازم نخلي بالنا كده. جابوا كده مقطع فيديو صغير كده دقيقة على هؤلاء الجيران اللي هما دايما بيتابعوا الجيران شايلين ايه وداخلين بيه وخارجين بيه ايه. فالراجل: سلام عليكم يا جارتي، حضرتك شفتيني وانا داخل البيت شايل كام شنطة؟ قالت له: كانوا شنطتين، شنطة خضراء كبيرة وشنطة سودا صغيرة. قال: والله أنا كنت فاكر هما ثلاثة، يبقى أنا نسيت في السيارة. ما شاء الله عليك يا جارتي، عارفة كمان ألوان الشنط. ففي ناس كده سبحان الله تبدأ متابعاك لدرجة ممكن يتابعك في لون الشراب بتاعك، ودي مشكلة. المسلم مش كده، لأن دايما سوء الظن بيحمل على تتبع العور ويحمل على التجسس، والقرآن حذرنا من ده: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سبحان الله، ليه؟ لأن المسلم لا يقبل على هذا. المسلم سليم الصدر، وسليم الصدر مع إخوانه، وعشان كده من صفات أهل الجنة سلامة الصدر، سلامة الصدر. فلان بقى جه الصلاة ما جاش، احمد ربنا ان انت جيت، احمد ربنا ان انت ايه جيت المسجد، والتمس العذر لمن لم يأتي. ربما يكون، ربما يكون كما قال السلف الصالح: التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فتسعين عذرا، مش سبعين، المشهور سبعين على السلف، لا هي تسعين، اللي قال قال 90. قال: فإن لم تجد، يعني قعدت تعدد له 90 عذر ولم تجد له عذر، مفيش. قال: قل لعل له عذرا لا أعلمه، ربما يكون عنده عذر أنا ما أعرفوش، ليه ما جاش، ليه كذا. فإذا الحرص على صلاة العشاء والفجر، كذلك صلاة العصر. النبي قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أي تعمد ترك الصلاة. المعذور لا، المعذور إيه؟ لا. وقال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هما صلاة إيه بقى؟ صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر وصلاة إيش؟ الفجر، فنحرص على الصلاة إلا من عذر، والمعذور يصلي في بيته أو في رحلة، وذلك في أعذار تبيح التخلف عن الجماعة في المسجد، منها المطر الشديد. لما كان ينزل المطر النبي يأمر ابن عباس ينادي: ألا صلوا في رحالكم، يعني صلي في مكانك في بيتك، ما تجيش المسجد لشدة المطر. ويقاس على ذلك شدة البرد الذي لا يطاق، في بعض الناس ما يتحمل البرد، فيكون في برد شديد جدا جدا ما يقدرش يجي المسجد من شدة البرد. هتقول لي ما الصلاة فيها هيثم ماشي السيارة، لكن هينزل يمشي لغاية المسجد ويخرج ربما يضر أو كذا، فله عذره إن صلى مع أهله جماعة لشدة البرد. خاصة في أوروبا بيكون أحيانا في فترات البرد لا يحتمل ولا يطاق، وبعض الناس لا تتحمل البرد، ربما تمرض أو يزداد مرضها أو كذا، فهذا معذور أن يتخلف عن الجماعة، مش يترك الصلاة الجماعة، لكن يصلي في البيت ويجمع بأهل بيته، يصلي مع الزوجة جماعة مع أولاده وهكذا إن كان عنده عذر. فالأعذار الشرعية بتعلم المسلم حسن الظن في الغير، ما تتهمش دايما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس مبتلى ومعافى، احمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. هم الناس كده، إما مبتلى إما معافى، طب أنت الحمد لله معافى، احمد ربنا على العافية، إن ربنا اداك الصحة جيت المسجد وحضرت درس العلم، غيرك ربما يكون مريضا عاجزا غير قادرا غير قادر وهكذا، فالتمس له العذر واسأل العفو له ان ربنا يعفو عنه وهكذا. اخطر حاجة يا اخوة تعتبر عائق عن الوصول امراض القلب، كان الصحابة يقولون عن الصديق: ما سبقنا ابو بكر بكثرة صيام ولا كثرة قيام، إنما سبقنا بشيء وقر في قلبه. هي دي يا إخوة القلب، كيف يكون القلب سالما تجاه المسلمين؟ كلكم حافظين الحديث اللي النبي قال فيه لما جلس في المجلس في المسجد وقال لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تخيل بقى البشارة الجميلة دي، طبعا شيء طبيعي جدا الصحابة كلهم ينظرون إلى باب المسجد، مين الرجل من أهل الجنة ده؟ فدخل رجل يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته يحمل عليه تحت إبطيه، دخل صلى وجي سلم على النبي والصحابة ثم انصرف. اليوم التالي في نفس المجلس النبي يقول: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل بنفس الصفة بنفس العمد وينصر. اليوم الثالث يقول النبي لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجل بنفس الهيئة والصفة. كان في المجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، شك من الراوي حدوما، فاستأذن النبي وتابع الرجل، قال: يا عبد الله، هل لك في استباطاتي ثلاثا؟ فقد لحيت مع أبي حيلة شرعية للمكث عند الرجل للاستفادة، لحيت يعني زعلت، والزعل وارد صح، البيت كله زعل، ممكن تزعل ممكن كذا، فهذا ليس من الكذب، ولا اسمه ايه الحيلة لفعل الخير وطلب الاستضافة. فقال: مرحبا بك يا عبد الله. أخذ عنده البيت. ابن عمر يقول: فكنت أرقب عمله، فمرت الأيام الثلاثة ولم أجد له كثير عمل، تفتش حاجة، ده يمكن إحنا بنعمل أكثر منه في العبادات. فقلت: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكن احتلت لأن النبي بشرك بالجنة ثلاثة، فجئت أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت. فلما هم أن ينصرف ما مش فيش فايدة بقى، قال: مهلا، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. قال بهذه بلغت. دي اللي احنا محتاجين لها يا إخوة. هنا إزاي يكون الصدر سليم لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا كراهية إلا بباب الكفر والإيمان ولا وبراء، إنما على المسلم أخي حتى وإن أساء أخي. أذكره بالله، أنصح له عند الخطأ، أخذ بيده إلى رحمة الله، ولا أسيئن الظن به أبدا أبدا، لأنه أخويا. فننبه على هذا الباب المهم. ده كله بنتعلمه منين؟ من الصلوات. والله الصلاة بتعلمنا سلامة الصدر. لما بقابلك معظم اليوم في المسجد نلتقي نتصافح، دي المحبة اللي بترسخ الإيمان في القلب وتخلي الصدر دائما سليما. إن غبت بتسأل عني أو أنا أسأل عنك، وهكذا تدعو لي بظهر الغيب وأدعو لك بظهر الغيب. سلامة صدر دائما كده، حتى لما تيجي تدعو سبحان الله تجد دائما تتذكر إخوانك الطيبين فتدعو له. كان أحد السلف الصالح عنده 300 من الإخوة، فكان كاتبهم في رقعة كده، كاتب أسماءهم، وكان لا ينام الليل إلا بعد أن يدعو لهم بأسمائه. يعني عنده ورد يومي كده، قبل ما ينام يعمل إيه؟ يجيب الرقعة دي لإخوانه. مثلا برهان، اللهم اغفر لأخي برهان، أو عبد الله، اللهم أصلح حال أخي عبد الله، محمد، اللهم بارك لأخي محمد، محمد برضو، محمد، اللهم بارك لأخي محمد، محمد برضو، الله ثلاثة محمد ما شاء الله، محمد برضو، يا دي الليل كلكم محمد، الله أكبر. الله أكبر. أخويا أبو البراء الله يبارك له، أخويا محمد الله يبارك له، طارق ولا إبراهيم، أخويا إبراهيم الله يبارك له، الحاج علي الله يبارك له، وهكذا الوالد الشريف الله يبارك فيه ويبارك في أولاده. فيقعد يدعو لكل إخواني، أبو يونس الله يبارك له، أبو يونس وأهل بيته وأولاده، هو قاعد معانا جوه، محمد الجزائري الله يبارك له وأهل بيته وأولاده، يقعد يدعي كده بالاسم واحد واحد، سبحان الله، ويبارك للأخوات الموجودات. عشان يقول لك انت دايما بتدعو للرجاله وسيدنا، احنا جوه احنا برضه بنصلي، ها يبارك لسلمى والبنت الثانيه اسماء امها واهلها، والبنت الثالثه كانت معاهم اسمها ميرنا، ربنا يبارك لها واهلها. فندعي للكل تمام كده، وفي لينا موجوده ويونس، وربنا يبارك للينا ويونس. المهم شاف ليلة تعب، كان تعبان، لم يدعو كعادته، نام من التعب، فرأى فيما يرى النائم أن له إخوة في طريق عليهم نور والطريق مضاء، إلا هو ماشي في الظلام. فبيسأل عن سبب الظلام ده، فقال له أحد الذين سبقوه: إنك لم تسرج مصابيحك الليلة، فالنهاردة ما نورتش. قال: وما تلك المصابيح؟ قال: دعاؤك لإخواني. قال: فانتبهت من نومي وجئت إلى ركعتي ودعوت لهم واحدا واحدا. شفت جمال السلف رضي الله عنهم؟ شوف يعلمون سلامة الصدر. ادعو لإخوانك بأسمائهم، اجمع إخوانك في الدعاء. لو وجدت كده تعبا اجمل كل اصحابك من ذو الصباح، اللهم اصلح اخواني وعوائلهم واولادهم في ذو الصباح جميعا. جمعتهم ولا لا؟ جمعتهم. وهكذا اذكر لما كنا في الحج، فانا كان ليا دعوه كده، فبعض الاخوه جزاك الله خير يا شيخ، والله كنا محتارين ازاي ندعو كل الناس لدعوه كده سريعه. كنت اقول: اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألني الدعاء. فعشان كده بقى لما تقول ادعيني يا شيخ دخلت في الليستة من غير ما تدري، ادعي لي يا شيخ خلاص دخلت في الليستة الكبيرة دي بقى، وهكذا اسماء الأدعية الجامعة. فإذا لابد أن نحرص على سلامة الصدر يا إخوة. فنتعلم ده كله من الصلوات. لذلك يقول المصنف هنا: الصلاة تربي المسلم الوازع الذي به يبتعد عما لا يرضي الله تبارك وتعالى. هتربي فيك انك تبعد عن كل شيء لا يرضي الله. ايه والله العظيم. قال تعالى: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. هتربيك انك تبعد عن المنكرات وعن المخالفات وعن التهم وسوء الظن. هتربي فيك حاجات كتير جدا. ده اللي بيصلي، ها، اللي فعلا بيصلي. قال: الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. وذكر المصنف الحديث اهو، وده بيدعونا للاهتمام بقى. ده أول شيء هتسأل عنه، فلا بد أن أكمله وأتقنه. قال: والصلاة تمحق الذنوب والخطايا. الله أكبر، الله أكبر. وإحنا ذنوبنا كثيرة ولا لا؟ إي والله، وما أبرئ نفسي. فاحنا محتاجين لايه؟ لممحاه، تمحو الذنوب والخطايا. هاي الامر سهل. قال النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، حديث ابي هريره عند البخاري ومسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسه. تخيل بقى قدام بيتك نهر ماء عذب، وانت بتستحمى في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. قال: ما تقول؟ ذلك يبقي من ضرنه. هل الفعل ده يخلي بعض القذورات على جسمه؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء، لا يبقي من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، بها الخطايا. غسيلة وبقى نظافة. في موضع آخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، مرابط في سبيل الله، جندي. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله منذ بلوغه عابد لله في الصلاة والحرص عليها والطاعات. كم بقي على طلب الإشان؟ ربع ساعة. في عندك أسئلة؟ ها؟ سؤال واحد. طيب، الصلاة يا إخوة عماد الدين، كما بيّن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. عماد الدين يعني إيه؟ يعني لا قيام للدين بدونها. عارف انت الخيمة لا قيام لها الا بالعمود، دايما الخيمة يكون فيها عمود كده في الوسط يحملها، بدونه ما فيش خيمة. فالصلاة كذلك هي عماد الدين. العجيب يا اخوة ان النبي اخبر ان الذي لا يحافظ على الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، 4. طبعا 3 منهم من عندنا من مصر، 1 من السعودية. وفرعون من عندنا، صح؟ وهامان وقارون من عندنا. يبقى فاضل مين؟ أبي بن خلف، التاجر المعروف اللي كان في مكة، اللي مات على الكفر. طب ليه الأربعة دول؟ قال: لأنه لا ينشغل إنسان عن الصلاة إلا لأمر من 4. أول أمر الملك، عشان كده فرعون الملك شغله عن التوحيد فادعى الألوهية وكفر. يبقى اللي ينشغل بالملك بتاعه الحكم عن الصلاة هيحشر مع مين؟ مع فرعون والعياذ بالله. ثابت تاني الوزارة، الوزير الفلاني يصلي ازاي بقى؟ ما عندوش وقت للصلاة، ده وزير ولا ايه؟ فإن شغلتك الوزارة عن الصلاة يا رب سلم، هتحشر مع مين؟ مع هامان وزير فرعون. مش كان وزير؟ كان وزير. طيب السبب الثالث المال، بيزنس مال، المال كتر بعد ما كان قاعد لنا ليل ونهار في المسجد، خلاص مش محتاج للمسجد، اليورو لعب، بقى عنده شركة وبيزنس والأموال كترت، ها بقت مشكلة. فالمال حجبه عن ايه؟ عن الصلاة، بعده. فمن ابتعد بسبب العمل والمال عن العبادة دي هيحشر مع مين؟ مع قارون، مع قارون صاحب المال اللي شغل المال عن ربه فخسفنا به وبداره الأرض. السبب الرابع التجارات، تاجر يروح ويجي عندوش وقت للصلاة، هيصلي امتى ده؟ فما عندوش وقت، بيجري وراها. فمن شغلته التجارة عن الصلاة يحشر مع مين؟ أبي بن خلف، إنه كان تاجرا شغلته التجارة عن العبادة والإيمان واتباع النبي عليه الصلاة ومات على الكفر. شوف الخطورة فين يا إخوة، احذر تلك الأسباب الشاغلة عن العبادة. عشان كده من كلمات الحق الذي يراد بها الباطل يقول لك العمل عبادة، عبادة بشرط أن تتقدمه الصلاة. فإن كان العمل شاغلا عن الصلاة بعبادة للشيطان، إن عبادة الدنيا، العمل جزء من العبادة، إنك مطالب بالأخذ بالأسباب والسعر، لكن بشرط أن لا يشغلك عن الفريضة. فإن شغلك عن الفريضة مش عبادة، لا عبادة للشيطان، عبادة للدنيا، مش عبادة لله أبدا. عشان كده نخلي بالنا من بعض المقولات اللي بيطلقها البعض بلا علم وبلا فهم. ولذلك القرآن ضبط هذه المسألة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أو العمل أهو، قال لك اتركوا، في عبادة الآن، في صلاة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا فيش حاجة اسمها عمل دنيا يشغلني عن إيه؟ عن العبادة أبدا. لكن في بعض الأعمال ربما خط إنتاج أو كذا أو لا يسمح لك بالصلاة في الوقت، الإسلام جعل لك الرخصة، وهي الجمع بين الصلاتين مش ترك الصلاة. طبيب يدخل حجرة الجراحة يعمل عملية جراحية في وقت صلاة الظهر مثلا، ولا يدري متى يخرج من غرفة العمليات، لأن ما فيش تحديد للوقت، ممكن يحدث طارئ أثناء العملية، نزيف داخلي بعد ما خلص يضطر يفتح تاني ولا إيه؟ يعني بعض الناس الأطباء ممكن يقعد في الجراحة 18 ساعة متواصلة في بعض العمليات الكبرى زي القلب المفتوح وكذا، فما يعرفش إمتى يخرج من الغرفة. فده نقول له اجمع الصلاتين، صلي الظهر واجمع مع العصر وادخل براحتك بقى، وحتى وان اطلت بقى عندك المغرب عشان ممكن جمع تاخير لما تخلص براحتك لانك معذور الان. وكذلك طاقم التمريض اللي معاه يجمع الصلوات لكن مش يترك. فالاسلام جعل لك الرخص. انتوا هنا في اوروبا بتقولوا بعض الاعمال لا يؤذن لك مثلا في وقت العمل بالصلاه في الوقت، لكن في باوزه يعني راحه، فتجمع الصلاتين في وقت ايه؟ البوزة دي الراحة يعني، لكن لا تترك الصلاة. كذلك المرأة اللي بتخرج مثلا تتسوق لبعض الأمور الضرورة، ربما لو خرجت يروح عليها صلاة العصر مثلا، خاصة في الشتاء الوقت ضيق جدا من الظهر للمغرب، هي تخرج بعد الظهر، لا خلاص صلي الظهر أربعا واجمع العصر أربعا وروحي بقى شوفي طلباتك ايه، عشان ما يفوتش عليك العصر في مكان ما فيش مكان تصلي فيه ولا تتمكن من الوضوء، فانت تصفي في بيتك قبل ما تخرجي اجمع الصلاتين، ويبقى لما ترجعي براحتك بقى عندك المغرب والعشاء اجمع جمع تاخير لو تاخرتي ولا حرج. دي رخص، الدين يسر، يسر بالرخصه كده كما يسره الله كما يسره رسوله عليه الصلاه واسك التسليم، لكن لا عذر في تركه. لا يترك الصلاه إلا كافر على القول الأول أو امرأة حائط. أنت مين فيهم بقى يا اللي تترك الصلاة؟ هل أنت حائط؟ ما دي مشكلة كبيرة والله. صحيح ما ينفعش يترك الصلاة إلا الحائط في المسلمين يعني، الحائط فقط. اللي تارك بيقول له أنت إيه؟ إيه؟ ننبهه. أو الكافر المرتد على القول الأول من أقوال العلماء في حكم تاركة، واللي هنفصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله عشان الوقت ده، فهنوقف عند حكم تارك الصلاة وخلاف العلماء في هذه المسألة العظيمة. إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء، وأبو نس كان أشهر علي نخلي الدروس كلها بعد المغرب عشان الوقت بدأ يضيق ويقل، فما ترون يعني مثلا درس الاثنين يبقى بعد المغرب، ودرس الثلاثاء اللي انتم عندكم من بعد المغرب، والاربع كمان نخليه بعد ايه؟ ايه رايكم؟ صح كده؟ لان الوقت خلاص بدا يقل، عشان يبقى براحتنا بعد العشاء انا وبرهان بقى في درس الخاص بعد كده يعني. تمام؟ خلاص نخلي الدروس بعد المغرب؟ بعد المغرب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. ابعث لي السؤال يا ابو يونس، طيب الله كريم. طيب أخونا رامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أمين. هل الباقيات الصالحات فيها أمل باستجابة الدعاء؟ قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن عباس: والباقيات الصالحات هن سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وضيف عليها لا حول ولا قوة إلا بالله ككنز من كنوز الجنة. بيقول هنا هل فيها استجابة الدعاء؟ قلها ثم ادعو. فين دعائك عشان يستجاب؟ فتدعو بعدها، فده عمل صالح ليك أجر وثواب عليه، ثم اطلب حاجتك أرجو للقبول بإذن الله. ومن دعا بضوابط الشرع وخالي من موانع الاستجابة الله يستجيب له بصورة من صور ثلاث: إما التعجيل في الدنيا، وإما برفع بلية، وإما بالدقار في الآخرة وفي كل خير. يقول: وكيف أوفق بين الذكر والاستغفار، أيهما أكثر منهم؟ عندنا انشغل دايما بواجب الوقت، ده الافضل والاكمل. يعني ايه؟ دبر الصلاه يبقى الاذكار بتاعه الصلاه افضل من قراءه القران، وافضل من الاستغفار لان ده وقتها. تمام؟ في غير دبر الصلاه تلاوه القران افضل الذكر، في وقت السحر الاستغفار افضل من تلاوه القران. ليه؟ لان الله تعالى يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك في أذكار الصباح والمساء ورد الاستغفار، يبقى موضعه هنا أفضل وأكمل. والاستغفار يكون أكمل عند التقصير والمعصية، لازم تتوب وتستغفر وترجع. إذن تراعي واجب الحال، فحاول تنظم وقتك وافعل الخير على قدر استطاعتك. بيقول رامي: ادعي لي يا شيخ، أسأل أن يفرج كربك ويسر أمرك ويقضي حاجتك ويصلح بالك، اللهم أمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هابكم مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين وإياك حبيبي. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم لا صلاة عند حضر الطعام. فما حكم من كان شبعانا والطعام فوق المائدة وخرج للصلاة؟ أصاب السنة، لأن العلة من تقديم الطعام لمن يحتاج الطعام، لأن العلة عدم انشغال وأنت تصلي. طب ده شبعان، ما يقولش بقى الأكل اتحط على الصلاة، لا، أنت تروح المسجد، أنت مش هتاكل. فالطعام لمين؟ لمن يحتاج الطعام. ولذلك في الرواية الأخرى: إذا حضر العشاء والعشاء، فقال العلماء العشاء يعني فطور لصائم، والعشاءين يعني المغرب والعشاء، فذكر العشاء إشارة لإيه؟ للصيام.
انت صايم النهارده، انا في يوم الاثنين حضر وقت المغرب الاكل حطوه سخن، نقول له كل بقى الاول لان انت صايم، لو رحت صليت مش هتصلي، هتقعد بقى تودي وتجيب، الاكل هيبرد مش هيخلوه لي، هيخلصوه حته اللحمه هياكلوه، مش هتصلي يا عم الحاج، فدي مش صلاه، تاكل وبعد كده ابقى صلي ان ادركت الجماعه، ما ادركتش خلاص ليك عذر. فاذا يا شيخنا الله يبارك فيك الشبعان يروح يصلي، ما يقولش بقى الاكل اتحط انا لا مالكش رخصه انت، الشبعان مالوش رخصه في تقديم الطعام، انما اللي محتاج للطعام هو ده اللي رخصه في التخلف عن الجماعه، انما غيره فلا، غيره فلا. بيقول انتهت الاسئله شيخنا بارك الله فيكم.